والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. سنة الله في الابتلاء. أخبر سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بينت هذه الآية أن من حسب عندما يكون مؤمنا ألا يبتلى ولا يختبر ولا يفتتن فهو هسبان باطن. ثم أكد الله تبارك وتعالى بالتأكيد، قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم أهل الإيمان فليعلمن الله الذين صدقوا أي في الإيمان وليعلمن الكاذبين فيه. وهذا أحد غايات وأهداف الابتلاء، أن يعرف الصادق عندما يقول آمنت أو الكاذب في الإيمان. وقال أيضا جل وعلا: فليعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. أي أن من أهداف الابتلاء أن يميز الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان وأهل النفاق. وكما قال تبارك وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب، أنه يبتلي حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وهذا جاء في سياق الابتلاء الكبير الذي ابتلي به المؤمنون في غزوة أحد، فإن هذا الابتلاء ميز بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين الكاذبين، كما كانت بعد ذلك الأحزاب فتنة وابتلاء عظيم ميز الله تبارك وتعالى به بين أهل الصدق وأهل الكذب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا سرا. كل هذا في بيان هؤلاء الذين ميزتهم الفتنة والامتحان وأخرجتهم وجعلتهم يخرجون مكنون صدورهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فأظهروا ما كان في مكنون صدورهم. وهذا من ثمرات أو من أهداف وجود المحن. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. خطاب للمؤمن أنه لا دخول للجنة إلا بعد الابتلاء والاختبار. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم من أهل الإيمان مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني هل ظننتم هذا؟ أن تدخلوا الجنة ولم يظهر ظهور أهل الصدق والإيمان من أهل الكذب والنفاق؟ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذا من أهداف يعني ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أنه يظهر أهل الصدق في الإيمان وأهل الكذب فيه. ثم إن من أهداف الابتلاء رفع الدرجات وتكثير الحسنات، فإن المؤمن يبتلى على قدر إيمانه، وكلما كان في إيمانه شدة زيد له في الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. ابتلي رسولنا صلى الله عليه وسلم بصنوف من الابتلاء من الكفار والأعظيم، من السباب والشتائم والحصار والاتهام بكل نقيصة، أنه كذاب وأنه وبالغ في البلاء إلى أن حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم ليمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وابتلي النبي من أهل النفاق، وكان ابتلاء النبي من أهل النفاق أشد من ابتلائه من الكفار الظاهرين، أن المنافقين داخلين في أهل الإيمان، من سب النبي والاستهزاء به، ومنهم من يقولونه أذن، ومن التآمر عليه ومحاولة قتله، ومن إغاظة النبي صلى الله عليه وسلم وإغاظة المؤمنين بتناجي والإشارة إليهم. والمنافقون سبوا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لئن رجعنا مثل أخرجنا الأعز منها الأذل، قالوا كلام طويل. فكان بلاء النبي من المنافقين بلاء عظيم. وابتلى النبي كذلك من أهل الجهل من المسلمين، أهل الجلافة الأعراب، ومن أهل الجهالة من أول ظهور الخوارج الذي قال: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال النبي: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعد؟ وقال النبي: دعوه، يخرج من ضدي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمي. وقد وعظ الله تبارك وتعالى يعني المنافقين الذين يعني ابتلوا وامتحنوا مرات، قال لهم الله تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يعني كل سنة يجيهم اختبار 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 ولا يتوبون ولا هم يذكرون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سنة الله هذه في ابتلاء أهل الإيمان جارية إلى قيام الساعة، وأنه كلما مر الزمان يزيد الابتلاء وتزيد المحن وتزيد المصائب على أمة الإسلام. كما جاء في حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: إن من ورائكم أيام الصبر. قال: يا رسول الله، وما أيام الصبر؟ قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر. وفي البقية بعد أن شيع النبي ودفن بعض أصحابه قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو رأيت إخواني. فقال له أصحابه: ألست إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعد. أجر العامل فيهم بخمسين منكم، قالوا: منهم أم منا؟ قال: لا، بل منكم، فإنهم يجدون للحق أعوانا، فإنكم تجدون للحق أعوانا وهم لا يجدون للحق أعوانا. طبعا قول النبي: وددت لو رأيت إخواني، يعني أن يطول عمره صلى الله عليه وسلم ويبقى إلى آخر الزمان. ولكن الله تبارك وتعالى أخبره أنه مفارق. ولا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في كل تاريخه. ولو أن النبي كتب الله تبارك وتعالى له البقاء هذا كان غطاء لأهل الإسلام طول الزمان وحماية وجنة ووحي. لكن كان قدر الله تبارك وتعالى أن يموت في الوقت الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعز بالموت. يعني ما في مصيبة ممكن تصيبك أكبر من مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا، فقد النبي وروحه لي يكفي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر ذهبا يزوران امرأة كان النبي يزورها تلميذ مؤيمن، وهي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وأم متبناه زيد. فلما زاراها بكت. بعد النبي فقال لها يعني لا إنما عند الله لنبيه خير مما في الدنيا. يعني الرسول يعني عند ربه سبحانه وتعالى الرفيق الأعلى، وما عند الله لنبيه خير مما هو في هذه الدنيا. فقالت أنا لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير من رسوله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما للبكاء فجلسا يبكيان. قول النبي أجر العامل فيهم بخمسين منكم، خمسين من الصحابة، يعني من يعمل منهم عمل يكون كأجر خمسين من الصحابة، أجر عظيم. وأخبر النبي أن السبب في هذا قال إنكم تجدون الحق أعوانا وهم لا يجدون الحق أعوانا. العمل في وقت الفتنة ووقت المحن أعظم أجرا. كما كان العاملون قبل الفتح أعظم أجرا من المسلمين الذين أسلموا بعد الفتح وجاهدوا وعملوا. قال الوليد رضي الله تعالى عنه كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء وتقاول في نوع من السبب. فقال النبي لخالد قال لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مند أحدهم ولا نصيب. أصحاب الأوائل هؤلاء. قال لا تسبوا أصحاب، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب، يعني كان هذا ذهب وأنفقه، ما بلغ مند أحدهم من طعام ولا نصيفه. والله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله. لماذا كان أجر الذين أسلموا وقاتلوا وجاهدوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم أجر من الذين أسلموا بعد الفتح؟ لأن أولئك الأوائل كانوا في شدة وكان محن وابتلاء، فكان المسلمون في مكة يلقون من الابتلاء شيء عظيم، إلى أن صار الفتح. لما فتحت بعد ذلك فتح الحديبية وفتح مكة وضرب الإسلام بجرامه في الأرض أصبح الكل آمن، فأصبح الذي ينفق في هذا الوقت ويجاهد في هذا الوقت غير من أنفق وجاهد قبل ذلك. لذلك كان أجر العامل في أوقات الفتن التي تكون بعد الرسول في التاريخ أجره أعظم من أجر الصحابة الذين يجدون الحق أعوانا كانوا، ولكن في أوقات الفتن هذه لا يجدون الحق أعوانا فيكون أجرهم أعظم. الهجمة الآن على الإسلام هجمة شديدة من خارج العالم الإسلامي دول الكفر، ومن داخل العالم الإسلامي أهل النفاق. والمنافقون من أهل الإسلام أصبحوا هم الذين بيدهم مقادير الأمة، مقادير الناس وحديث سياساتهم بأيدي المنافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر ويفعلون بالكفر في المسلمين ويحاربون الله ورسوله أعظم مما يحاربه الكفار الأصليين. والبلاء الآن الواقع على من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ومن يقوم بدعوة الحق ويقوم هنا حتى على معلم القرآن وكذا بلاء عظيم بلاء عظيم. لا تنظروا إلى الدولة التي نحن فيها فإن الله سبحانه وتعالى قد من عليها بمنن عظيمة منها وجود هذا الحاكم العادل الطيب الشيخ صباح حفظه الله ورعاه الذي حقق الأمن. لا توجد يد تعطي إلا وتركها بيد ولا كم منفاة ولا. ولكن انظروا إلى العالم من حولكم والمسلمون جميعا أمة واحدة ما يقع على بعضهم يقع على الكل. فإن الاضطهاد والأذى والشر والفتن الواقع على أهل الإسلام في جنبات الأرض شيء عظيم. وهي تشبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. فالثبات على الحق في هذه الأوقات أمر عظيم له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى. ومثل هذا الوقت الذي نحن فيه أصبحت القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقول كلمة الحق فرض واجبة وتحتاج استنفار من كل المسلمين من كل قادر على أن يقول كلمة حق يجب أن يقولها على وقتها على وقت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورد كيد الأعداء عن المسلمين الذي وصموا الإسلام بكل صفة ذميمة إنه إرهاب وإنه تخويف وإنه يخليل وجعلوا حتى تعليم القرآن وتعليم هذا هذا داعي إلى الإفساد في الأرض. عمل الكفار والمنافقين لإخراج المسلمين الآن من دينهم عمل دؤوب شديد جدا من مكرهم بعض المكر الإسلام البديل في إسلام الحق إسلام الكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدين الحق. ويقوم على توحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله الإسلام الحق. يريدون إنزال إسلام زائف يظن الناس أنهم في الإسلام وليسوا في الإسلام. الإسلام الذي اخترعته الصوفية وأدخلته إلى الإسلام كل عقائد الكفر اللي أدخلوها للإسلام، كوحدة الوجود وعبادة غير الله تبارك وتعالى، والشرك ألوان الشرك وألوان الخرافات والخزعبلات. هذا الإسلام إسلام الصوفي يراد الآن جعله هو الإسلام البديل، إسلام الناس، وإخراجهم من إسلام التوحيد، إسلام الكتاب والسنة. الإسلام الذي لا يفرق، هذه الأمة إسلام لا يفرق فيه بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الشرك والتوحيد، بين الله الحق الذي لا إله إلا هو، بين ما يعبد من دونه. وهذا يراد، والذي يسعى إلى يعني نشره وبثه في المسلمين ليعتقدوا فيظنوا أنهم في إسلام وليسوا في إسلام، إنما هم في كفر أو في شرك. نحن نقول الله سبحانه وتعالى يعني من سنته في عباده سبحانه وتعالى إن يبتليهم، يبتلي أهل الإيمان، وأن هذا الابتلاء يعني سنة جارية. ما تقول؟ وإن كان الله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان لكن يجعل العاقبة لهم، كما في الحديث إنهم يبتلون الأنبياء والرسل وتكون العاقبة لهم. كل العواقب التي كانت لأهل الإيمان أنهم هم المنتصرون والغالبون في النهاية. في ممن قبل النبي محمد رسول غلب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في ذلك لذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى وأن جندنا هم الغالبون. كانت تكون الابتلاء ثم يكون العاقبة له. هذا نوح عليه السلام دعا وابتلي وسب وشتم وقال يا رب إني مغلوب فانتصر، فنصر الله. وهذا هود وهذا صالح وهذا موسى كل، وهذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ظن الكفار في أوقات كثيرة أنه خلاص يخضع عليه، لكن الله تبارك وتعالى نصره وأعزه. وهذه السنة كذلك جارية من سنن الله تبارك وتعالى، جارية بعد الرسول وإلى قيام الساعة. يحصل بلاء، تحصل فتن، تحصل محن، وهذه الفتن يميز الله تبارك وتعالى فيها بين يعني أهل الإيمان وأهل النفاق، ثم ينصر الله أهل الإيمان وتكون العاقبة له. ولا يكون إلا هذا. وإذا نظرنا إلى تاريخ الأمة من بعد الرسول إلى يومنا نجد أنه يكون فيه ابتلاءات ومصائب، بعدين ثم تكون العاقبة لأهل الإيمان والنصر والتمكين لهم في النهاية. فأقول يجب في أوقات المحن ألا نيأس، فأقول لا خلاص غلب أهل الكفر على أهل الإسلام، وغلب أهل النفاق على أهل الإسلام، موجة تنتهي. لكن ربنا أمرنا أن نقوم بالحق وأن ندعو إليه، وأن من قام بالحق دعوة الحق في أوقات المحن وأوقات الشدائد الأجر عظيم له. أول شيء هذا إثبات أولا برهان على صدقه، وهذا هو البرهان الذي تدخل به الجنة، ثبات المؤمن في أوقات المحن والمصائب، هو هذا الطريق إلى الجنة. ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى أخذ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذن لا بد يصيبكم هذا، ويكون هذا هو السبيل لدخول الجنة. فيجب على من يقوم بدعوته إلى الله تبارك وتعالى في أوقات المحن وأوقات الشدائد أن يعلم أولا أن أجره مضاعف، ومضاعفة كبيرة. يأخذ الرسول أجر العامل منه بخمسين منكم، قالوا بل منهم، يعني العامل يأخذ أجر خمسين من غير العاملين منهم، قال لا بل منكم أنتم. يعني إذا العامل في الفتنة التي تكون في آخر الزمان أجره أجر خمسين من العامل وقت الصحابة، قال إنكم تجدون الحق أعوانا وهم لا يجدون الحق أعوانا. فيا أخوة أوصيكم ونفسي بنبذ الكسل والخوف والقيام لله تبارك وتعالى بدعوة الحق. تقدر تعمل أي شيء، تقدر تكتب، تقدر تهادي، تقدر تدعو، تقدر هذا كل ما تستطيع. والساحة العالم، مسلمين أمة واحدة، المسلمون أمة واحدة، وما يصيب مسلم في أقصى الأرض لا بد أن يتألم له ديت الآخر في جنبات الأرض. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد حمى وسهر. فيجب أن نشعر بشعور المسلمين في كل مكان في الأرض، وأن نكون مع المستضعفين، وأن نفعل ما نستطيع درءا عنهم ورفاعا عنهم، نستطيع كلمة بمال جهد، ولا ندخل هذا، عندك جهد الآن بذلك. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتن تأتي، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني السواد الليل بيض النهار، يغيره ينقلب من الضد إلى الضد بليلة واحدة أو بيوم واحد، كما قال النبي فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يعني ما يشوف الإنسان في الليل. فالفتن والابتلاءات هديت، ولذلك يجب أن ندعو الله سبحانه وتعالى لأن يبصرنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى. وكان النبي من أكثر ما يدعو به يقول إي ومخلي، يقسم به إي ومخلي بالقلوب، لا ومخلي بالقلوب. فالدعاء بأن يثبت الله تبارك وتعالى قلوبنا على الإيمان وبقانا على ذلك حتى نلقى الله تبارك وتعالى أمر عظيم. وأهم عنصر في عناصر القيام بأمر الله تبارك وتعالى الإخلاص، اعمل لله، خلي قيامك لله، كلمتك لله، هتتكلم كلمة تدعو بها انوي بها الله، انوي بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى تصدق بدينار انوي به وجه الله سبحانه وتعالى، هتزور أخ لك في الله اجعله لله. فلو كان أي عمل يقوم به المسلم لله يبارك فيه ويجر عليه. فانوي دائما دائما، اجعل النية الصادقة هي محركك ودافعك إلى العمل إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الإيمان به وعلى تقواه، وأن يوفقنا إلى محبته ومرضاته، وأن يثبتنا على دينه، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين.